أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الجهات التي وقع البحث فيها في مسألة القرعة هي أن إجراء القرعة في الموارد التي تستدعي إجراءها هل هو واجب أو جائز؟ وبعبارة أخرى، أن القرعة هل هي عزيمة أم رخصة؟ وإذا كانت على كلا التقديرين، إذا أجريت هل يجب الالتزام بنتيجتها أو يجوز تركها بإجراء قرعة أخرى مثلا، أو اللجوء إلى طريق آخر لو كان؟ إذن الكلام في هذه الجهة يقع في مقامين. المقام الأول، هل هي عزيمة وواجبة الإجراء في مواردها أو لا، هي رخصة؟ والمقام الثاني، على تقدير إجرائها هل يمكن عدم الالتزام بنتيجتها أو لا؟ أما الكلام في المقام الأول، فإن الذي دعا الأعلام للبحث في هذا المقام، وهل هي عزيمة أو رخصة، هو هذا الأمر: أن المراجع لأدلة مشروعية القرعة كما مر بعض منها يجد بعض تلك الأخبار لا دلالة له على الإلزام والوجوب، مثل قوله عليه السلام: القرعة سنة، أو ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فإن هذه النصوص وأمثالها لا يستفاد منه إلا الرخصة والجواز. من هنا وقع البحث أن عدم الوجوب والرخصة هل هو حكم عام لكل موارد القرعة، أم أن ذلك بالنسبة إلى بعضها دون الموارد الأخرى؟ ويمكن أن يقال بالتفصيل بين ما كان له تعين في الواقع ومجهول بحسب الظاهر، فيقال تكون القرعة عزيمة وواجبة لاستخراج ذلك الواقع المتعين، وذلك مثل قضية الشاة الموطوعة، لأنه أكو تعين للواقع وهو مجهول عندنا، فيمكن أن يقال لأنه هناك تعين للواقع ولا طريق للوصول إلى هذا الواقع إلا عن طريق القرعة، فيقال بأنه في هذا المورد وأمثاله تكون القرعة واجبة وعزيمة. وبينما لم يكن له تعين في الواقع فتكون القرعة فيه جائزة ورخصة لا إلزام فيها، مثل قول المولى: أول مملوك أملكه فهو حر، ثم مالك ثلاث مماليك أو ثلاثة مماليك في آن واحد. فهنا لم يكن هناك واقع متعين حتى نستعين بالقرعة إلزاما لإخراج واستخراج ذلك الواقع. ويرد على هذا التفصيل أنه ليس مضطرد، ليس مضطردا في جميع الموارد، وذلك أن هناك موارد من الحقوق التي لها واقع معين مجهول، ومع ذلك يمكن ألا يلجأ إلى القرعة فيها. كما لو كان المورد قابلا للتصالح بين الأطراف على تقسيم العين المختلف فيها إلى قسمين إذا كان شخصين، لكل شخص نصف أو ثلاثة أقسام إذا كانوا ثلاثة أشخاص، لكل واحد ثلث وهكذا، فإن المورد لأنه من موارد الحق والحق قابل للمصالحة من دون حاجة إلى إجراء القرعة، مع كون المورد له تعين في الواقع، كما لو اختلفوا في دار موصاة من قبل موصي واختلف في الموصى له. كان معلوما عند الوصية ولكن مات الموصي فجهلنا بأنه من هو الموصى له، أكو واقع متعين ولكن لا يلزم منه شنو تعين الرجوع إلى القرعة، فهذا النقض وارد عليهم فيما إذا تصالحوا. ليش؟ لأن المورد مورد حق وليس من قبيل الحكم الشرعي. وفي مقابل ذلك قد لا يكون للمورد تعين في الواقع ولكن يجب الرجوع إلى القرعة كما في موارد الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي غير قابل للمصالحة والتنازل، كما لو قال المولى أول مملوك أملكه فهو حر، ثم ملك أكثر من واحد في آن واحد، فإن مسألة العتق من قبيل الحكم الذي لا يقبل التصالح والتنازل فلا بد من تعيينه بالقرعة، ومع ذلك لا واقع له، لا تعين له في الواقع، ولكن يجب الرجوع تعينا إلى القرعة إذا لم يكن هناك طريق. فإذا نفهم من هذين النقضين أن هذا التفصيل الذي ذكر بأنه أن نفصل بين ما كان له تعين في الواقع فيجب الرجوع إلى القرعة، وما لم يكن له تعين في الواقع فلا يلزم الرجوع إلى القرعة لأنه تكون رخصة وليست عزيمة. هذا التفصيل غير صحيح بملاحظة هذين النقضين، واضح؟ إذن هذا التفصيل موهون بهذين النقصين، ومما ذكرنا في وهن هذا التفصيل يمكن معرفة الحق في المسألة، وهو أن المورد إذا كان مما هو لازم التعيين، سواء كان له واقع ثابت مجهول أم لا، ولم يكن هناك طريق آخر غير القرعة للتعيين، كما لو كان الأمر المختلف فيه من قبيل الحكم الشرعي، ففي هذه الموارد تكون القرعة واجبة الإجراء وعزيمة. وأما إذا كان المورد مما ليس لازم التعيين بل هناك طريق آخر لحل الاختلاف كما في مورد الحقوق القابلة للمصالحة والتنازل، ففي هذه الموارد تكون القرعة رخصة وجائزة سواء كان واقع معين مجهول أم لا. لعد التفصيل الصحيح أن نقول بأن الحق أن المختلف فيه، الأمر المختلف فيه الذي أحوجنا إلى القرعة، إذا كان من قبيل الحقوق القابلة للمصالحة والتنازل ففي هذه الحالة تكون القرعة رخصة، وأما إذا كان الأمر المختلف فيه من قبيل الحكم الشرعي الغير القابل للتنازل والمصالحة ولم يكن هناك طريق آخر لمعرفة الحكم الشرعي ولتعيين الحكم الشرعي والوظيفة الشرعية ففي هذه الحالة تكون القرعة شنو؟ عزيمة لا رخصة. هذا كله بالنسبة إلى المقام الأول. وأما المقام الثاني وهو على فرض إجرائها، هل يجب الالتزام بها بنتيجتها أم لا؟ فيمكن أن يقال أن الالتزام بنتيجة القرعة بعد إجرائها تابع لموردها، فإذا كان مورد القرعة لازم الإجراء كما إذا كان مورد الاختلاف من قبيل الحكم الشرعي فلا بد من الالتزام بنتيجتها، لأن الحكم الشرعي كالولد المتنازع فيه لا يمكن التصالح عليه والتنازل فيه. ومن هذا القبيل مسألة الشاة الموطوءة، فإن خروج السهم على واحدة من الشياه تجعلها بحكم الموطوءة وإن لم تكن موطوءة واقعا، ولكن بحسب الحكم الظاهري تكون هي الموطوءة التي خرج فيها السهم، فلا بد من الالتزام بنتيجتها. وكذلك لو أرجيت في تعيين ميراث الخنثى فوقعت على سهم الذكر أو الأنثى، وكذلك لو أجريت في تعيين من يجب عتقه بين العبيد الموصى بعتق بعضهم من دون تعيين، فهذه الموارد كلها لأنها من سنخ الأحكام فلا بد من الالتزام بنتيجتها. وكذلك لو أجريت في مورد الحقوق وكان إجراؤها واجبا لعدم المصالحة والتنازل، في هذا المورد الأطراف غير قابلين للمصالحة ولا يتنازل أحدهما بالنسبة إلى الآخر، ولم يكن هناك طريق لمعرفة صاحب الحق إلا عن طريق القرعة، فلا بد من الالتزام بنتيجتها. نعم، حيث أن الحق قابل للتنازل والمصالحة من قبل صاحبه يمكن في هذا المورد مع فرض المصالحة والتنازل عدم الالتزام بنتيجتها من باب التنازل عن الحق. واضح؟ فإذا حتى بالنسبة إلى الحقوق تارة المصالحة غير ممكنة، لا أحد من الأطراف يتنازل بالنسبة إلى الطرف الآخر، فإذا أجريت القرعة ففي هذه الحالة شنو؟ يجب الالتزام بنتيجتها. ولكن إذا في نفس هذا المورد، لأنه المورد حق، إذا أجريت القرعة وخرج السهم باسم شخص ولكن مع ذلك صاحب السهم قال أنا أتصالح مع الآخرين، هذا من باب التنازل عن حقه. نعم، فيمكن عدم الالتزام بها. ليش؟ لأنه الحق قابل للإسقاط من قبل صاحبه. هذا كله في موارد وجوب إجراء القرعة. وأما في موارد عدم وجوب إجراء القرعة، كما لو كان هناك طريق آخر لحل الخلاف مثل التخيير، يعني كان الموصي قال بأنه إذا اشتبه الأمر عليكم على الموصى له وكنتم جاهلين له فالجأوا إلى القرعة، ويمكن للوصي أن يكون مخيرا في أيهما اختار. فإذا أكو طريقين للقرعة بحسب وصية الموصي، هم طريق القرعة وكذلك شنو طريق التخيير. إذا لم ينحصر معرفة الأمر نعم لم ينحصر فقط في القرعة وإنما التخيير. ففي هذه الموارد، في هذا المورد لم يكن الرجوع إلى القرعة متعينا وواجبا، بل هو واجب بالوجوب التخييري، إما هذا وإما هذا. إذا قلنا بالوجوب. وأما في موارد عدم وجوب بإجراء القرعة تعيينا، كما لو كان هناك طريق آخر لحل الخلاف مثل التخيير، وقلنا بمشروعية القرعة في هذا المورد فاختاروا القرعة، ففي هذا المورد يمكن العدول عنها واللجوء إلى الطريق الآخر وهو التخيير. إذن لعد تحصل مما ذكرنا بأنه بالنسبة إلى المقام الأول، إذا كان المورد المتنازع فيه من قبيل الحكم فالرجوع إلى القرعة، ولم يكن هناك طريق لمعرفته إلا عن طريق القرعة، يجب تعيينا الرجوع إلى القرعة. وأما إذا كان نعم من قبيل الحاق وقد حصل تنازل ومصالحة بين الأطراف، ففي هذه الحالة لا تجب. ولكن إذا لم يكن هناك تنازل وإن كان من المورد المختلف فيه من قبيل الحاق، لا بد من، ولم يكن هناك طريق آخر، لا بد من الرجوع إلى القرعة. وأما الالتزام وهو المقام الثاني، الالتزام بنتيجتها بعد إجرائها، قلنا بأنه تابع للمورد. إذا كان المورد هو وجوب الرجوع يكون يجب الالتزام به، إلا إذا كان حقا قابلا للإسقاط من قبل صاحب الحق، لأنه أمره بيده، بيد من خرج السهم باسمه، هسه يريد يتصالح ماكو مشكلة، فلا يلتزم بنتيجته. هذا بالنسبة إلى المورد الواجب. وأما إذا كان الرجوع إلى القرعة لم يكن متعينا بل هناك طريق آخر، فهنا أيضا يمكن القول بعدم وجوب الالتزام بنتيجة القرعة لو اختاروها. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها. الأول أن مجرى قاعدة القرعة هو خصوص الشبهة الموضوعية التي لا طريق لمعرفة حكمها من الأدلة القطعية ولا الظنية ولا من الأصول العملية. لم يكن في موردها شيء يعين الوظيفة الشرعية، بحيث يكون الطريق منحصرا في ماذا؟ في القرعة. أو كان الأصل العملي، ولكن علمنا من الشارع عدم لزوم العمل بالأصل أو عدم جواز العمل بالأصل لوجود محذور، كما في مورد الشاة الموطوءة المشتبهة في قطيع الغنم، فإن الأصل العملي فيها هو شنو؟ يعني شبه محصورة، هو شنو؟ هو الاحتياط عن الكل والاجتناب عن الكل، إلا أن هذا الاحتياط مستلزم للعسر والحرج والضرر الكثير، فلذا ألغاه الشارع نظرا لهذا المحذور فأمر بالرجوع فيها إلى القرآن. إذن في بعض الموارد الأصل موجود، ولكن دل الدليل الخاص على عدم الرجوع إلى الأصل، بل شنو؟ الرجوع إلى القرآن. هذا المورد أيضا يرجع إلى القرآن. وقد تبين من انحصار مجرى القرعة في الشبهة الموضوعية بالخصوصيات المذكورة بأنه لا تكون هناك قاعدة شرعية من دليل قطعي أو ظني أو أصل عملي، نعم، أو كان هناك أصل عملي ولكن دل دليل خاص على عدم الرجوع إليه لوجود محذورين، نعم، أن القرعة لا يمكن إجراؤها في الشبهات الحكمية أبدا، وكذلك لا يمكن إجراؤها في الشبهات الموضوعية التي يكون في تعيين حكمها قاعدة شرعية من دليل أو أصل. والسر في ذلك أن الأخبار الواردة في القرعة قد حددت موضوع القرعة بالأمر المجهول، والمراد من المجهول هو المجهول المطلق الذي لا طريق لمعرفة حكمه. فلو فرضنا أن هناك دليلا أو أصلا عمليا يعين الوظيفة الشرعية، فسوف لا يبقى موضوع للقرعة، وهو موضوع القرعة شنو؟ هو الأمر المجهول، لأنه زين، لأنه سوف يكون معلوما بالدليل أو بالأصل العملي. وحيث أن الشبهة الحكمية لا بد وأن تكون في موردها قاعدة شرعية تعين الوظيفة، إما بالبراءة فيما إذا كان الشك في التكليف، في أصل التكليف، أو بالاحتياط فيما إذا كان الشك في المكلف به، أو بالتخيير فيما إذا كان دوران الأمر بين المحذورين، وإما بالاستصحاب فيما إذا كان الشك في الحالة السابقة. هذه هي موارد الشبهة الحكمية. فإذا في كل مورد من موارد الشبهة الحكمية هناك دليل شرعي، أصل عملي شرعي يعين الوظيفة، فإذا الأمر المجهول سوف لا يبقى مجهولا مع وجود هذا الأصل. فإذا هذه الأصول تكون واردة على القرعة. لماذا؟ لأنها ترفع موضوع القرعة. موضوع القرعة هو الأمر المجهول، ومع وجود هذه الأصول لا يبقى موضوع للقرعة. زين. وكذلك بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية التي توجد قاعدة شرعية في تعيين الحكم الشرعي فلا تجري فيها القرعة لعدم بقاء موضوعها. ليش؟ لأنه الأمر المجهول، وإن كانت الشبهة موضوعية ولكن أكو في موردها دليل، إما دليل اجتهادي وإما أصل عملي، فإذا رجعنا إليه سوف لا يبقى الأمر مجهولا، فأيضا يرتفع موضوع القرعة. نعم، في الشبهات الموضوعية قد توجد قاعدة شرعية، ولكن علمنا من الشارع عدم العمل بالقاعدة لوجود محذور في إجرائها، كما في مسألة الشاة الموضوعة، ففي هذا المورد تجري القرعة لوجود الدليل الخاص، وإلا فلا. هذا إذا اعتمدنا على الأخبار التي تحدد الموضوع. وأما إذا اعتمدنا في مشروعية القرعة على سيرة العقلاء فأيضا الأمر واضح، فإن السيرة دليل لبي يقتصر فيه بالقدر المتيقن، وهو المورد الذي لا طريق لحله إلا بالقرآن. فإذا كانت هناك قواعد يمكن اللجوء لها، فالرجوع إلى القرآن فيها يكون خارجا عن القدر المتيقن، سواء كان في الشبهات الحكمية أو الموضوعية. فتحصل أن الشبهات الحكمية لا يمكن إجراء القرعة فيها أبدا، الشبهات الموضوعية ليس هو تعين الرجوع ومشروعية الرجوع للقرعة مطلقا، بل فيما إذا لم يكن هناك دليل أو أصل يعين الوظيفة، أو كان هناك أصل ولكن قام الدليل الخاص بعدم الرجوع إليه لوجود محذور، في هذه الحالة في الشبهات الحكمية أيضا، في الشبهات الموضوعية التي لا أصل في موردها وكان هناك أصل ولكن ورد الدليل على عدم الرجوع إلى الأصل، في هذه الموارد في الخصوص يرجع إلى القرعة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.